بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت الثاني من شهر، حسب التقويم، الثاني من شهر محرم لعام 1443 للهجرة، الموافق للثلاثين من شهر يوليو لعام 2022 للميلاد، ومعنا باب في الركعتين بعد العصر، صلاة الركعتين بعد صلاة العصر. الحديث 22 بعد 300 روى البخاري ومسلم عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، إلى آخره. روى البخاري ومسلم عن كريب ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي، كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أن عبد الله ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر، وهو عبد الرحمن ابن أزهر الزهري أبو جبير المدني، صحابي صغير مات قبل وقعة الحرة، وله ذكر في الصحيحين مع عائشة رضي الله عنها، والمسور ابن مخرمة ابن نوفل الزهري أبو عبد الرحمن المدني، صحابي صغير كذلك. هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، أرسلوه، أي أرسلوا كريبا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، أي لكريب، اقرأ عليها السلام منا جميعا. فيه جواز السلام على الغائب، ويجب على الغائب إذا بلغه أن يرد حين يسمع كما ذكر في الكوكب الوهاج. وسلها عن الركعتين بعد العصر، أي بعد صلاة العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب، أي وقل لها، قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليها، أي على زجرهم عن فعل صلاة الركعتين. وهذا يدل على أن هذا السؤال الذي أرسل إلى عائشة رضي الله عنها كان بعد وفاة عمر، لم يكن في حياته. كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، أي على زجرهم عن صلاة الركعتين. قال النووي رحمه الله كذا في بعض الأصول أضرب الناس عليها، وفي بعضها أصرف الناس عنها، أي أمنع، أصرفهم أمنعهم. قال وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما، بحمل ضربهم عليها في وقت وبصرفهم عنها من غير ضرب في وقت آخر، أو لعله يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه. قال وفيه منع الإمام الرعية من البدع والمنهيات وتعزيرهم عليها، الإمام يمنع الرعية من الوقوع في البدع ومن المنهيات ويعزرهم، ولهذا عمر كان يضرب من يصلي ركعتين بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، أي من السلام والكلام، فقالت سل أم سلمة، ما أجابت عائشة رضي الله عنها، مع أنهم يسألونها عن فعلها أنك تصلين الركعتين. سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. قال ابن رجب وهذه الرواية تدل على أن عائشة لم يكن عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ورواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن أبي لبيد به، وفي حديثه أن عائشة قالت: لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة. وكذا رواه الشافعي أيضا. قلت: وهذا يعارض ما سيأتي من إخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في بيتها، ما تركهما، ما ترك ركعتين في بيتها، عدة روايات ستأتي معنا. والظاهر أنها أرادت بسؤالهم أم سلمة أن يقفوا على سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، لأن ابتداء ذلك إنما وقع في بيت أم سلمة، وحدثت عائشة به. ففي رواية للطحاوي فقالت عائشة: ليس عندي ولكن حدثتني أم سلمة. وهذا لا يعارض ما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يصلي في بيتها الركعتين، فهي لم تشهد ابتداء فعل نبينا صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. ابن رجب يذهب إلى أن حديث عائشة مضطرب كما سيأتي، ويعتمد على هذه الرواية التي معنا الآن، وأن عائشة لم يكن عندها علم بهذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر كما قلت أن الأمر أن المسألة لها جانبان، لا تعلم مت يعني ما حصل في بيتها ابتداء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهذا عند أم سلمة فأحالت عليها. ولهذا قال النووي هنا: فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله، هذه الإشارة الجميلة، أو أعرف بأصله، أن يرشد إليه إذا أمكنه. وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، انتهى كلامه. وفي المرقاة قالت سأل أم سلمة، أي لأنها صاحبة الواقعة، يعني ابتداء صلاة يسلم لركعتين بعد العصر لما كان في بيت أم سلمة كما سيتضح، لأنها صاحبة الواقعة فهي أعلم بها من غيرها. وفي هذا عظيم النصح والإنصاف والتواضع من عائشة رضي الله عنها، لأنها مع كونها أفضل وأعلم من أم سلمة وكلت الأمر إليها، لاحتمال أن يكون عندها من العلم ما ليس عند عائشة، على أن السلف كانوا يتحرجون عن الإفتاء إلا إذا اضطروا إليه. يعني هذا وجه آخر أيضا في الإحالة على أم سلمة، السلف كانوا يتحرجون عن الإفتاء، يحيل بعضهم على بعض إلا إذا اضطروا إليه. قال كريب: فخرجت إليهم، أي خرجت من عندها فرجعت إليهم، فأخبرتهم، أي أخبرت ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسورة ابن مخرمة، أخبرتهم بقولها، أي بما قالت عائشة سأل أم سلمة، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. قال النووي: وفيه إشارة إلى أدب الرسول المرسل، المرسل في حاجة، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه، ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة، ما ذهب إلى أم سلمة مباشرة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها. أدب عظيم، المرسل في حاجة لا يستقل بالتصرف ما لم يؤذن له. هي قالت سأل أم سلمة، فالأدب أن يرجع للذين أرسلوه فيخبرهم، وهم الذين يرسلوه بعد ذلك إلى أم سلمة، وهذا ما حصل مع كريب رحمه الله. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي الصلاة بعد العصر أو الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، أي دخل بيتي، وعندي وعليكم السلام وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، بطن من بطون الأنصار، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، صلى ركعتين، هذه أول مرة يصليهما. فأرسلت إليه الجارية، أي في مصلاه أرسلت إليه الجارية، وفيه قبول خبر الواحد، تنتظر رد الجارية، وخبر المرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أم سلمة تستطيع أن تصبر وتسمع مباشرة، لكن أرسلت الجارية لتسأل. فقلت أي للجارية قومي بجنبه صلى الله عليه وسلم، فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. تعلم من حال يسلم أنه قد يشير لها استأخري. هنا قولي له تقول أم سلمة، ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها. قال النووي رحمه الله ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها، بحيث لا يعرف غالبا إلا بها. وكنية أم سلمة بابنها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابيا. تقول أم سلمة أي تقول لك أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك، وفي بعض نسخ إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين أي بعد العصر، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده أي بأن استأخري عني، إن أشار لك أن استأخري عني فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده الشريف صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه، أي أشار إليها أن تستأخر عنه تنتظر، فاستأخرت عنه. قال النووي رحمه الله فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة، فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. وذكر أن من فوائد هذا الحديث أن الصلاة التي لا سبب لا تكره في وقت النهي، هذا مذهب الشافعية، وإنما يكره ما لا سبب له. قال وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا الشافعية في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، الصلاة من ذوات الأسباب إلى آخر كلامه. فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا بنت أبي أمية، وهنا وجه الكلام مباشرة إلى أم سلمة، يا بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية حذيفة بن مغيرة المخزومية رضي الله عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر، أي سألت عن سبب هاتين الركعتين، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، أي أتوني بخبر الإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين، شغلوني بالمحادثة معهم عن هذا الخبر العظيم إسلام قومهم. في كما ذكر النووي تقديم المصالح، مصالح العليا، مصلحة العليا، فانشغل معهم عن صلاة سنة الظهر، فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر، فهما هاتان أي الركعتان، فهما اللتين، نعم، عن الركعتين اللتين نعم، شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان اللتان صليتهما بعد العصر. إذن هذا ابتداء صلاة الركعتين، ابتداء صلاة الركعتين بعد العصر، كانت سنة الظهر شغل عنها فصلها بعد العصر. وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هاتين الركعتين بعد العصر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، هذا هديه، إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. النووي رحمه الله لما قال أنه ليس لنا أو ليس لأصحابنا أصح دلالة من هذا الحديث على على جواز ذوات الأسباب في أوقات النهي أورد إشكالا. قال: فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابكم الشافعية لا يقرون بالمداومة. قال: قلنا لأصحابنا في هذا وجهان، أحدهما القول به يعني المداومة، والثاني والأصح الأشهر ليس له ذلك، ليس له أن يداوم. قال: وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر بعد ذكر روايات حديث عائشة، سيأتي كثير منها معنا إن شاء الله، قال: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، ما لم يتحرى، فيجوز أن يصلي. وتقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. يعني هناك من يرى، سبقت الإشارة إليه، من يرى جواز التنفل عموما ما لم يتحرى الغروب، هناك من يقصر الأمر على ذوات الأسباب كالشافعية، وهناك الجمهور من يرى الكراهة حتى لذوات الأسباب. قال: وأما مواظبته، أجاب عنه من أطلق الكراهة بأن هذا الفعل يدل فقط على جواز القضاء والاستدراك للرواتب، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل، يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل أي الصوم وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. يصلي العصر وينهى عنها. طيب، هذه الرواية فيها ضعف، هذه من حجة من يرى أن الصلاة بعد العصر خاصة بالسلام. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي، وهذا كلام جميل وهو المعتمد إن شاء الله، قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك، لا أصل القضاء. يعني يجوز للإنسان إذا فاتته السنة أن يقضيها، ولكن المداومة عن ركعتين بعد العصر هذا خاص من سلم. قال البيهقي: وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا. قال البيهقي: فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال الحافظ: قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه. حجة من قال بأن صلاة ركعتين بعد العصر، في الحقيقة ثلاث حجج. هذا الحديث، هذه الرواية عند عن أم سلمة: أنقضيهما، وفي رواية: أفنقضيهما إذا فاتتا. وكذلك احتجوا بكان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وبحديث العباس نذكره أنه صلاهما ولم يعد لصلاتهما، وكلها أحاديث ضعيفة. ابن رجب خالف هنا في حديث أفنقضيهما إذا فاتتا، جود إسناد الحديث وقال: وقد ضعفه البيهقي بغير حجة في كتاب المعرفة. محقق المسند شعيب معه يقولون: قوله أفنقضيهما، قال: لا، زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد ابن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة. يعني هذه الزيادة أصلا هي عند أحمد، رواه الطحاوي، وهي عند أحمد في المسند وعند ابن حبان. لكن العجيب أن شعيب الأرنؤوط في تحقيق ابن حبان قال الحديث صحيح، ولم يتكلم عن هذه الزيادة. الزيادة فيه عند ابن حبان لم يعلق عليها. وقال في البحر المحيط السجاج زيادة أفنقضيهما زيادة منكرة، يقول زيادة منكرة، ولقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله حيث أوضح النكارة في السلسلة الضعيفة فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. إذن أفنقضيهما؟ قال لا، لو ثبتت هذه الزيادة لقلنا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مشروعا لنا أن نقضي ما فات من الرواتب بعد أن عصر. قلت وإما احتج به على الخصوصية ما روى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، لكنه ضعيف، وأيضا سيأتي حديث ابن عباس. أيضا حديث الذي بعده 23 بعد 300، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وروى مسلم عنها وفيه فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية. ابن رجب يقول وذكر البيت مع قولها سرا ولا وعلانية فيه إشكال، علانية هذه يفهم منها أنه كان يصليها في المسجد، وهي تقول الآن ما ترك في بيتي صلاتان ما تركهما في بيتي، يقول ذكر البيت مع قولها سر وعلانية فيه إشكال. فإن لم يكن ذكر البيت محفوظا، يعني كانت اللفظة هذه شاذة، كان المعنى أنه لم يكن يتركهما في المسجد وفي البيت، وهذا يخالف حديث أنس عنها. في فيض الباري في شرح البخاري يقول إلا أن يقال إن تعميم السر والعلانية أي بالنسبة إلى ركعتي الفجر دون التي بعد العصر، يعني ذكرت صلاتين ولكن تقول ما تركهما السر والعلانية، فيكون مقصدها بالسر والعلانية يرجع فقط إلى صلاة ركعتي الفجر ويصليها في بيتي أو صليها في المسجد، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس المقصود بالعلانية المسجد، وإنما يعني لا يستخفي بهما في بيته من اطلاع أحد عليه، هذا الذي يظهر. لأنه حتى صلاة ركعتين الفجر ما كانت في المسجد، إنما كانت في بيته صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلها في بيته لا يستخفي بهما ولا يحرص على إخفائهما. ركعتين قبل الفجر ليس المقصود قبل وقت الفجر بل قبل صلاة الفجر سنة الفجر، وركعتين بعد العصر أي بعد صلاة العصر. قال القرطبي تعني، يعني هي تقول ما تركهما أي متى من بعد الحادثة التي في بيت أم سلمة، قرطبي يقول تعني في الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلى فقضاهما بعد العصر من هذا الوقت، ثم إنه داوم عليهما فأخبرت هنا عن الدوام، وإلا فقبل أن يفعل هذا لم يكن يصليهما بعد العصر. وبهذا يتفق الجمع بين أحاديثها في هذا الباب، انتهى كلامه. يعني قولها صلاتان ما تركهما ليس المقصود أنه منذ عرفة النبي صلى الله عليه وسلم ويصليهما، بل بعد تلك الحادثة التي شغل فيها عن سنة الظهر في بيت أم سلمة، بعدها أصبح يداوم صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه، قد روي عن أم سلمة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما غير تلك المرة، وهذا رواه أحمد عن أم سلمة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قط إلا مرة جاء ناس بعد الظهر فشغلوه بشيء فلم يصلي بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر. قال: فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين. قال ابن رجب: وخرجه النسائي بمعناه، وهذا إسناد صحيح، والأمر كما قال ابن رجب، هذا إسناد صحيح. أم سلمة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد ذلك بخلاف عائشة. طيب، ابن عباس أيضا له حديث يدل على هذا، وهو من حجة الذين قالوا بالخصوصية. روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. والترمذي يقول هذا حديث حسن. الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث ضعيف الإسناد، وقوله ثم لم يعد لهما منكر منكر. والحافظ كلامه يدل على أنه لا، يعني لا يطمئن لصحة الحديث. يقول: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك. قال: والمثبت مقدم على النافي. يعني ابن عباس لو صح حديثه فيحمل على علمه، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هاتين الركعتين، كما أن أم سلمة لم ترى كذلك. قال الحافظ: وكذا ما رواه النسائي، وذكر حديث أم سلمة رأيته مرة واحدة. قال: وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. قال الحافظ: فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. ستأتي هذا الرواية، انتهى كلام الحافظ. إذن يفعلها في بيته وليس في جميع أبياته، وليس في جميع أبياته. يعني أم سلمة ما فعل في بيتها ويفعله في بيت عائشة عنها، أو ربما في غير بيت عائشة أيضا. قال المؤلف: روى مسلم عنها وفيه فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما. قبل العصر هذه ماذا تعني؟ يعني هي سنة الظهر أو سنة العصر القبلية؟ قال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها. وقال القاضي عياض رحمه الله: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان. وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر، يصليهما قبل العصر ينطبق على سنة الظهر. قالت: ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما. شغل أو نسي يحتمل أن يكون الشك من عائشة، يعني شكت في سبب التأخير، لأن القصة حصلت في بيت أم سلمة. هل السبب هو الشغل أو النسيان؟ ويحتمل أن يكون من الراوي عن عائشة، من أبي سلمة الراوي، يعني شك في سبب التأخير. وقد بين في حديث أم سلمة أن السبب هو الشغل بوفد عبد القيس حين قدموا بإسلام قومهم كما ذكر في البحر المحيط. قالت: فصلاهما بعد العصر أي قضاء عما فاته، ثم أثبتهما أي داوم على صلاتهما كل يوم بعد ذلك. وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها كما قال الحافظ في الفتح، أثبتها أي داوم عليها. الحديث الذي بعده 24 بعد 300، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. روى البخاري عن عائشة قالت: والذي ذهب به، أي أقسم بالله الذي توفاه. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت ذهبت، أتى أصحابي ما يعدون. قاله الطيبي رحمه الله في شرح المشكات. والذي ذهب به، أي أقسم بالله الذي توفاه، ما تركهما، أي من الوقت الذي شغل فيه عنهما بعد الظهر كما ذكر القسطلاني، ما تركهما من ذلك الوقت حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، يعني لضعفه صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل. هكذا ضبطها القسطلاني، يثقل، وفي رواية بالفتح وسكون المثلثة وضم القاف، أي وما أو في مخافة أن يثقل، يثقل أي لأجل مخافة التثقيل، مخافة أن يثقل، مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم، ما هنا مصدرية موصولة، يحب التخفيف أو يحب الذي يخفف عنهم، وضبط بالضم يخفف عنهم مبنية للفاعل، ويجوز أن تكون بفتح المشددة وضم أخيرا مبنية المفعول، يحب ما خف ما يخفف عنهم، يخفف عنهم. وفي رواية يقول الأصيل وابن عساكر وابي الوقت وابي ذر وعن الحموي والكشميهني: ما خفف عنهم، كان يحب ما خفف عنهم أو خفف عنهم بصيغة الماضي كما ذكر القسطلاني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما صلاها في المسجد، لماذا؟ مخافة التثقيل على أمته، حتى يعني لا يداوموا على ذلك، والله أعلم. فهذا يدل على أنه أراد أن تكون المداومة له هو، هذا يدل على خصوصيته في المداومة. الحديث 25 بعد 300، روى البخاري عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وروى البخاري عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. روى البخاري عن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي المكي نزيل الكوفة قال: رأيت عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، أي سنة الطواف، يصليها متى؟ بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر في وقت النهي مقصود. قال عبد العزيز، يعني نكتب هنا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة، قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، أي بعد صلاة العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، أي الركعتين بعد العصر. قال القسطلاني: وكأن ابن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جوازها بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه. انتهى كلامه. قلت يحتمل أنه في الركعتين بعد الطواف لم يعتمد على هذا، قد سبق أن الجمهور يعتمدون على حديث جبير، حديث جبير أن يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من أو نهار، فلعله اعتمد على ذلك، وليس بالضرورة أنه اعتمد على القياس أنه قاس ما بعد الصبح على ما بعد العصر، ليس بالضرورة هذا. وروى البخاري عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة أي ركعتين، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، أي ما في المرقات يقول ما رأيناه يصليهما أي مطلقا، أو لأنه كان يصليهما في البيت لئلا يقتدى به لاختصاصهما به، يعني معاوية يريد فما رأيناه يصليهما أي مطلقا، أو على الأقل ما رأيناه يصليها بين الناس، فلماذا أنتم تصلون أمام الناس؟ قال ولقد نهى عنهما أي نهيا عاما، يعني الركعتين، أي يريد معاوية بذلك الركعتين بعد العصر. قال القسطلاني نفي معاوية معارض بإثبات غيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما بعد صلاة العصر، والمثبت مقدم على النافي. نعم ليس في رواية الإثبات معارضة لأحاديث النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب، فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه. ليس في رواية الإثبات معارضة لحديث النهي، يعني هذا عام وهذا خاص، فنخصص حديث النهي بما له سبب كقضاء راتبة فاتت أو غير ذلك من ذوات الأسباب. وهنا تنبيه فات المؤلف حفظه الله في هذا الباب ما في الصحيحين عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وهذه الرواية فيها فائدة، يأتيني بعد العصر، لأن الحافظ ابن رجب سنذكر كلامها الآن يرى أن عائشة كانت تقصد بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر وليس بعد صلاة العصر، ويقول هو يفعل ذلك في بيتها في يومها، ففي يومها بعد دخول وقت العصر يصلي الركعتين ثم يخرج إلى المسجد. ولكن هذه الرواية تقول ما كان يأتيني في يوم بعد العصر، إن هذا ليس يومها، والثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن رجب أيضا ثابت أنه كان بعد صلاة العصر يطوف على نسائه، فهنا يؤكد أن قولها يأتيني في يوم بعد العصر أي بعد صلاة العصر، لأنه كان يطوف على نسائه بعد صلاة العصر، فليس مرادها اليوم الذي هو عندها، فهذا يعكر على ما اختاره ابن رجب لما سنذكره الآن. لابن رجب رحمه الله تحقيق طويل في حديث عائشة، وقد ذهب لأنه حديث مضطرب، وقال وقد روي عن عائشة أنها ردت الأمر إلى أم سلمة، قال وقد سبق في حديث قريب عنها وهو أصح روايات الباب كما ذكر الدارقطني، وأيضا في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة قالت أخبرتني أم سلمة، وفي حديث أبي سلمة عن عائشة وأم سلمة، ثم ذكر رواية مهم أن نعلم حكمها أو روايتين، لأنكم تجدون من يتعرض لهذه المسألة يذكرون هذه الروايات ولا يذكرون حكمها. هذه الرواية يقول وخرج الإمام أحمد من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال دخلت أنا وابن عباس على معاوية فذكر الركعتين بعد العصر. فجاء ابن الزبير فقال حدثتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عائشة فقالت، ماذا قالت عائشة في هذه الرواية؟ ذاك ما أخبرته أم سلمة. فدخلنا على أم سلمة فأخبرناها ما قالت عائشة، فقالت يرحمها الله، أولم أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما؟ يعني هذا ظاهره أن أم سلمة بينت لعائشة وأن هناك نهي حتى بعد فعل سلم. لكن هذا الحديث عند أحمد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ضعفه الشعيب في تحقيق المسند. قال ابن رجب وفي رواية بهذا الإسناد عند أحمد أيضا أن عائشة قالت لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حدثتني أم سلمة فسألناها فذكرت القصة ثم قالت ولقد حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. أيضا هذا ضعيف. فمعرفتك بضعف هاتين الروايتين يساعد على فهم الأظهر أو المختار في هذه المسألة. طيب، ثم قال ابن رجب وقد روي عن عائشة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد العصر شيئا. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا. وفي فوائد بيان أن السنن في البيوت هذا هو الأصل، يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال ابن رجب فهذا يدل على أنه لم يكن يصلي بعد العصر شيئا في بيتها، ما ذكرت بعد العصر، لأنه لو كان ذلك لذكرته كما ذكرت صلاته في بيتها بعد الظهر والمغرب والعشاء. يقول ابن رجب فقد تبين بهذا كله، يعني وذكر أشياء أخرى، أن حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب، وقد رده بذلك جماعة منهم الترمذي والأثرم وغيرهما. قاله مع اضطرابه واختلافه فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر، تقدم عليه أي على هذا الحديث المضطرب. قال وعلى تقدير معارضته لتلك الأحاديث فللعلماء في الجمع بينهما مسالك. ما مسالك العلماء في التعامل مع حديث عائشة الذي يقولون فيه اضطراب هذا مع حديث النهي عن صلاة العصر؟ وهذا نذكره لأنه مفيد ونافع إن شاء الله. قال المسلك الأول أن حديث عائشة يدل على التطوع المداوم، على أن التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها إذا فات شيء منه فإنه يجوز قضاءه بعد العصر. وقد روي هذا المعنى عن زيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب الشافعي والبخاري والترمذي وغيرهما، إنه من فاته التطوع المداوم عليه، من فاته الراتبة، فإنه يقضيها بعد العصر. ورجح أكثرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك كما في حديث أم سلمة. يقول عبد رجب قد تبين أن عائشة رجعت إليها في ذلك، وعلى تقدير أن يكون داوم عليها فقد كان يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه. لا، نحن نقول قد داوم عليها، حديث عائشة تدل على أنه قد داوم عليها وأثبتها. إذن هذا المسلك الأول، جواز يعني يكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة يخصص منها جواز قضاء السنة الراتبة الفائتة، راتبة الظهر مثلا أو سنة العصر القبلية. المسلك الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بإباحة الصلاة بعد العصر أو في أوقات النهي مطلقا، هذا خاص. قالوا هذا قول طائفة من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة ومن الشافعية وغيرهم، قول جماعة من الشافعية. يقول ولهذا المعنى قال طائفة من علمائي إنه إذا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أخذنا بنهيه لاحتمال أن يكون فعله خاصا به، كما في نهيه عن نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم إن ثبت ذلك، وكما كان يواصل في صيامه ونهى عن الوصال. المسلك الثاني مسلك الخصوصية، وهذا يقول أيضا الحنفية أيضا أنه خاص. المسلك الثالث النسخ، أن هناك نسخ في المسألة هذه. قالوا أهل هذا المسلك فرقتان، منهم من يدعي أن حديث النهي ناسخة للرخصة، لأن النهي إنما يكون عن شيء تقدم فعله ولا يكون عن شيء لم يفعل بعد، وهذا سلكه ابن بطة من أصحابنا يقول فيه بعد. ومنهم من يدعي أن حديث الرخصة الصلاة بعد العصر ناسخة للنهي، وهذا محكي عن داود الظاهري، محكي عن داود الظاهري. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر بعد نهي عن ذلك. قال وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك ناسخ ولا منسوخ، وهو الصحيح، يعني ما في نسخ. إذا هذا المسلك الثالث ملغي. ثم المسلك الرابع خاص بابن رجب رحمه الله، تأملوا كلامه. قال ويحتمل عندي أن يجمع بين أحاديث عائشة المختلفة في هذا الباب بوجه آخر غير ما تقدم، وهو مسلك رابع لم نجد أحدا سبق إليه وهو محتمل. فنقول ذكر ابن رجب، فنقول يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلم في الصلاة بعد الفجر، النهي بعد صلاة بعد وقت الفجر مباشرة. وكانت عائشة عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها، وكان عندها رواية عن أم سلمة، يعني عائشة عندها أمرين: علم بصلاته صلى الله عليه وسلم بعد دخول وقت العصر قبل العصر هذا في بيتها، وعلم آخر أخذته عن أم سلمة أنه صلى في بيتها مرة ركعتين بعد العصر، فكانت ترد بذلك كله قول من نهى عن الصلاة بعد العصر، فتعمم تقول أن سلم يصلي بعد العصر وتقصد قبل الصلاة وبعد الصلاة، فإذا وقع التحقيق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك تقول لا أدري، وتحيل على أم سلمة. لكن قلنا إن حديث معاوية هذا الرواية هذه ضعيفة عند أحمد. لماذا تحيل على أم سلمة؟ لأن صلاة يسلم بعد صلاة العصر لم تره عائشة، إنما أخبرتها بأم سلمة، وإنما رأت عائشة صلاة يسلم في بيتها وذلك بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت أحيانا تروي حديث أم سلمة وترسله ولا تسمي من حدثها به، يعني تروي أن يسلم شغل وكذا وصلى ولا تذكر. يقول وهذا وجه حسن يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب، إلا أنه يشكل عليه أحاديث، ثم أجاب عن المشكلات. والحقيقة أنه يشكل عليه الحديث الرواية الصحيحين، أنه كان إذا دخل بيتي صلى ركعتين، وهذا إذا دخل بيتي هذا ما يكون إلا بعد صلاة العصر. هو أجاب عن شيء شبيه من هذا، ولكن ليس كل الأجوبة مقنعة. وهناك مسلك خامس وإليه ذهب القرطبي. المسلك الأول نحن ذكرنا التخصيص، وهو مثل الشافعية وهو الأظهر في الدليل العالم جواز قضاء السنة الراتبة بعد العصر. والمسلك الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسلك الثالث النسخ. والمسلك الرابع وفي الحقيقة اعتماد النهي والجواب عن حديث عائشة بأنها تريد بعد العصر، أي بعد أذان العصر قبل صلاة العصر. المسلك الخامس وإليه ذهب القرطبي، قال ويظهر لي أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو ذريعة لئلا توقع الصلاة في الوقت شديد الكراهة، في الوقت الذي إذا صلى فيه قارن فعله بفعل الكفار وقع التشابه بينهم. يعني إذا تضيفت الشمس إلى الغروب وهذا وقت سجود الكفار. قال فإذا أمنت العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة فيه جاز ذلك كما فعلت عائشة رضي الله عنها وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفعل هذا قبل يعني بعد العصر مباشرة ولا ينتظر إلى تضيفها الغروب. قال وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قول من لا يرى خصوصيته بذلك. قال لكن عموم المنع في الوقت كله أدفع للذريعة وأسد للباب فيمنع مطلقا. يعني اختاره المنع مطلقا سدا للذريعة. لكن هو يرى أن هذا وجه لتفسير حال فعل عائشة وتفسير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الممنوع هو وقت الغروب. قد جاء عن عمر ما يدل على ذلك أنه كان يضرب الناس يخشى أن يصلوا في هذا الوقت الضيق. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يجوز قضاء سنة الظهر أو العصر بعدها لمن فاتته. وأما المداومة على ذلك أي على فعل ركعتين من غير القضاء لشيء فات أما المداومة على ذلك فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر القرطبي ونقله الحافظ في الفتح. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.